أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين، أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. من المسائل التي كثر الكلام فيها والأخذ والرد مسألة المكاتبات التي صدرت من المولى صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، والتشكيك بسفارة السفراء رضوان الله عليهم، وأقصد السفراء الأربعة. ولضيق الوقت كالعادة ندخل مباشرة في البحث دون مقدمات. السؤال الأول الذي يأتي إلى الذهن: كيف نجا السفراء من متابعة السلطات العباسية؟ فترة السفارة استمرت من سنة 260 هجرية إلى 329 هجرية، 69 سنة، وكلها كانت خلال فترة الدولة العباسية بكل جبروتها وسلطانها ووحشيتها وقساوتها. وإذا كان الأمر كذلك، ونحن نعلم أنهم استدعوا العسكريين رضوان الله عليهما إلى سامراء ليكونا تحت نظر السلطة الحاكمة لأجل أن يكون الخليفة الثاني عشر عندما يأتي تحت أنظارهم فيفعلون ما يفعلون، فهل يعقل والحال هذه والهمة عندهم لم تبرد في قتل كل من يشكل خطرا على نظامهم أن يتركوا السفراء وهم أناس معروفون؟ من المنطقي جدا أن السلطات الحاكمة تتتبع كل خيط يمكن أن يوصلهم إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والسفراء وفق ما يقول المشكلون أناس معروفون في الأوساط العامة، فكيف نفسر عدم القبض عليهم من قبل تلك السلطات لأجل أن يشكلوا طريقا للوصول من خلالهم إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ ألا يوجب ذلك، والكلام للمستشكل، ألا يوجب ذلك احتمال أن يكونوا عمالا لتلك السلطات، وأنهم لم يكونوا يلتقون بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأن ما صدر منهم بهذا الخصوص لم يكن إلا محض افتراء عليه صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا هو السؤال الأول الذي جوابه مورد شك في مقام. الجواب عن هذا السؤال: توجد عندنا عدة نقاط بضم بعضها يتبين لنا أنه لا مجال لمثل هذا التساؤل. النقطة الأولى إن هذا الاستبعاد مبتن على الأسباب الطبيعية دون ملاحظة الدخال الغيبية، فقطع ربط المسألة بالغيب بالأسباب الغيبية هو الذي جعلهم يصلون إلى هذه النتيجة. وبلا شك مثل هذه المسألة التي تشكل حلقة في بشارة للأنبياء جميعا ومقدمة لتحقق المشروع الإلهي على الأرض على يد بني النوع الإنساني وبأبهى صورة في مقطع آخر الزمان، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، حينئذ يمكن أن تخرج المسألة عن الأسباب الطبيعية، لكنها لا تخرج أبدا عن قانون السببية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء سببا، فضلا عن أن الله تبارك وتعالى تولى الدفاع عن المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ولذلك شواهد وشواهد في التاريخ، ذكرنا بعضها في بعض الدروس الماضية، وحذرا من التكرار ننتقل إلى غيرها. هل تقبل الأسباب الطبيعية أن يموت فرد ويبقى لمئة عام، ثم بعد ذلك يبعثه الله تبارك وتعالى وينظر إلى حماره كيف تتحول تلك العظام من قطع مبعثرة على الأرض إلى قطع مركبة ثم تكسى لحما أمامه؟ وهذه قد تكون سهلة قياسا بقصة أصحاب الكهف. يموت الإنسان ويبعث، الكل سيبعث يوم القيامة، أما أن يبقى حيا دون طعام وشراب لثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فلا أعجب من ذلك، ولا يفسر إلا بكون ذلك بأمر منه تبارك وتعالى خارج عن قواعد عالم الطبيعة وتجلي فيه لحاكمية الغيب على عالم الطبيعة. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. والتفاصيل من الجزئيات اللطيفة هنا أن الآية تحدثت عنهم وقالت نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، بينما حينما تحدثت عن الكلب قالت وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لم يحتج إلى تقليل. ينقل بعضهم أنه أفدي له كتاب غربي مسيحي هو في ألمانيا، يقول مجاملة أخذت هذا القرآن قلت ألقيه في أقرب حاوية للنفايات لكني نسيته، في القطار تذكرته أخرجته خرجت هذه الآيات، تعجبت لماذا بالنسبة للبشر نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وبالنسبة للكلب كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ذهبت إلى أحد المتخصصين سألته، قال نعم، طبيعة الكلاب أن جسمها يفرز مادة تمنع من تتآكل جلودها فيما إذا كانت على الأرض، نوع داعم، ولا أقول إن هذا مستند. طبيب وقالوا احتاية ونقلوها، المهم إرادة الله تبارك وتعالى والله غالب على أمره. أي النقطة الأولى، ما المانع من أن يد الغيب قد قضت أن يبقى سفراء الإمام صلوات الله وسلامه عليه سالمين من مؤامرات الحكومات ومتابعاتهم على خطورة الموقف والمسألة. النقطة الثانية، لدينا مفردات في التاريخ حكاها لنا عن أتباع للأنبياء وأصحاب للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يعملون بقرب الطواغيت لمدة مديدة من الزمن ولم يتعرضوا لهم بشيء. من غابر الأيام يحدثنا القرآن عن رجل في آل فرعون وأنه مؤمن بفرعون وقد نجا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يكتم يعني كان الحاكم ما يعرف أنه من أتباع موسى عليه السلام، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. من تأريخنا الحديث ينقل لنا مفردات ومفردات كثيرة عن أفراد يعملون في كنف وتحت رعاية الحكومات من الأعداء دون أن يكتشفوا، حتى أقوى الأجهزة المخابراتية يمكن أن يعبر عليها بعض الأفراد الذين يعملون ضدها. شقد الآن يصير اكتشاف لأفراد يتسنمون ربما مناصب عليا وعشرة 15-20 سنة ما مكتشفت المخابرات الأمريكية مثلا. الجستابو بزمن هتلر شقد كانت تتبع الأفراد المعارضين ومع ذلك نجا الكثير من هؤلاء. أنا أعجب أن 4 أفراد نجوا من كيد السلطات العباسية في ذلك الزمان على فقر الأدوات وقلة الاطلاع قياسا بما هو موجود في زماننا. إذا رجعنا إلى التاريخ مرة أخرى تحكي لنا الروايات عن علي بن الطين صاحب الإمام الكاظم عليه السلام وأنه كان وزيرا لهارون الرشيد، فضلا عن ذلك كان الوشاة دائمي السعي للإيقاع به عند الرشيد، لكن رعاية الإمام الكاظم عليه السلام منعت من أن يوصل إليه بشيء، والقصة معروفة. أيضا الإمام عليه السلام كان يدفع عن وكلائه. الكليني رحمه الله روى عن الحسين بن الحسن العلوي قال: كان رجل من ندماء روز حسيني وآخر معه، فقال له هو ذا، روز حسيني يبدو أنه كان أميرا، هو ذا يعني الإمام، يقولها بعضهم هو ذا، أكو فد رواية بالمكاسب من هذا القبيل، هو ذا أو هو ذا يجبى الأموال إليه أو يجب الأموال إليه وكلاء، وسموا جميع الوكلاء في النواحي، قدموا أسماءهم، وأنهي ذلك إلى عبيد الله بن سليمان الوزير، فهم الوزير بالقبض عليهم، فقال السلطان أطلبوا أين هذا الرجل، فإن هذا أمر غليظ. فقال عبيد الله ابن سليمان: نقبض على الوكلاء. فقال السلطان: لا، ولكن دسوا لهم قوما لا يعرفون بالأموال، فمن قبض منهم شيئا قبض عليه. قال فخرج يعني توقيع أو أمر بأن يتقدم إلى جميع الوكلاء ألا يأخذوا من أحد شيئا وأن يمتنعوا من ذلك ويتجاهلوا الأمر. فاندس لمحمد ابن أحمد رجل لا يعرفه وخلا به وقال: معي مال أريد أن أوصله. فقال له محمد: غلطت، أنا لا أعرف من هذا شيئا. فلم يزل يتلطفه ومحمد يتجاهل عليه، وبث الجواسيس، وامتنع الوكلاء كلهم لما كان تقدم إليهم. أيضا روى الكليني رحمه الله عن الحسن بن الفضل بن زيد اليماني قال: كتب أبي بخطه كتابا فورد جوابه، ثم كتبت بخطي فورد جوابه، ثم كتب بخط رجل من فقهاء أصحابنا فلم يرد جوابه، فنظرنا فكانت العلة أن الرجل تحول قرمطيا من أتباع أحمد القرميط الكوفلي، صارت فرقة القرامطة وقطعوا الطريق على المسلمين. رواية ثالثة رواها أيضا الكليني عن علي بن محمد، أعتقد ابن بندار، المهم الرواية صحيحة السند، قال: خرج نهي عن زيارة مقابر قريش والحير أو الحائر في بعض النسخ، فلما كان بعد أشهر دعا الوزير الباقطاني أو الباقطائي فقال له: إلق بني الفرات والبرسيين وقل لهم لا يزوروا مقابر قريش، فقد أمر الخليفة أن يتفقد كل من زار فيقبض عليه. إذن يمكن وقد حدثت بالنسبة لأفراد، وكان أكو نوع مدارات من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. النقطة الثالثة، طبيعة عمل السفراء كان بشكل وطريقة مدروسة محكمة لأجل أن تدفع عنهم أنظار الظالمين ما أمكن، ويبعد عنهم خطر إيقاع تلك السلطات بهم. اللهم إلا ثل قليلة تحيط بهم وتتصل بهم كانوا يعرفون خبرهم. ومضافا إلى ذلك التكتم كانت لديهم جملة من الخطوات، من هذه الخطوات أنهم نقلوا مكان سكنهم من سامراء التي كانت العاصمة إلى بغداد ليكونوا أبعد عن مركز القرار. سامراء صارت عاصمة بزمن المعتصم على الميلادي سنة 836، ورجعت من جديد بعد 56 سنة. بعد 56 سنة رجعت سنة 892، يعني بالمجموع بالميلادي 56 سنة. وهذا لعله يصير لو 57 سنة بالهجري لو 58، لأنه كل 33 سنة ميلادي فرق بيها وحدة هجرية، يزيد وحدة يعني. فإذا أردنا نحسب سنة بناية أو اتخاذ سامراء عاصمة كان بالهجر 221، من نضيف لها 57 سنة، 21 و 57 يصير سنة 78. يعني الانتقال إلى بغداد كان فقط في السنوات الأولى من الغيبة. الغيبة بدأت سنة 260. 278 أو 279 رجعت من جديد العاصمة إلى بغداد. استدرون كل ما طول المدة يخف الطلب. فإذا مر بذهنكم إشكال، ما بقوا بعيدين عن العاصمة إلا حدود 17-18 سنة، أقول نعم تلك كانت الذروة، وهي خطوة لأجل أن يبتعدوا عن مركز القرار، فيبتعدوا عن المتابعة بالنسبة للجهات الحاكمة. هذا واحد. اثنين، تخفوا من خلال بعض المهن التي امتهنوها. السفير الأول كان سمانا، يعني يبيع السمن. بعد من جملة ذلك أنهم كانوا يعملون بالتقية، خصوصا عندما تشتد الأمور عليهم. وقد حفظت لنا بعض الروايات عن السفير الثالث كيف كان يعمل بالتقية. الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة ينقل من الوقائع التي استعمل فيها بعض السفراء التقية، ولذا قال في موقع جليل حتى عند كان في موقع جليل حتى عند العامة، لأنه يستعمل التقية. يقول الشيخ الطوسي: كان أبو القاسم رحمه الله حسين بن روح من أعقل السفير الثالث، يعني من أعقل الناس عند المخالف والموافق، عند السني والشيعي، ويستعمل التقية. فروى أبو نصر هبة الله ابن محمد قال: حدثني أبو عبد الله ابن غالب حمو أبي الحسن ابن أبي الطيب قال: ما رأيت من هو أعقل من الشيخ أبي القاسم الحسين ابن روح، ولعهدي به يوما في دار ابن يسار، وكان له محل عند السيد والمقتدر عظيم. عظيم صفة لمحل، يعني كان له محل عظيم عند السيد والمقتدر، وكانت العامة أيضا تعظمه، وكان أبو القاسم يحضر تقية وخوفا، وعهدي به وقد تناظر اثنان، فزعم واحد أن أبا بكر أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم عمر ثم علي، وقال الآخر: بل علي أفضل من عمر. فزاد الكلام بينهما، فقال أبو القاسم رضي الله عنه: الذي اجتمعت الصحابة عليه هو تقديم الصديق، ثم بعده الفاروق، ثم بعده عثمان ذو النورين، ثم علي الوصي، وأصحاب الحديث على ذلك، وهو الصحيح عندنا. فبقي من حضر المجلس متعجبا من هذا القول، وكان العام الحضور يرفعونه على رؤوسهم، وكثر الدعاء له والطعن على من يرميه بالرفض، يعني من يتهمه بأنه شيعي. فوقع علي الضحك، الراوي الشيعي يقول: وقع علي الضحك، فلم أزل أتصبر وأمنع نفسي وأدس كمي في فمي، فخشيت أن أفتضح، فوثبت عن المجلس ونظر إلي ففطن بي. فلما حصلت في منزلي وصلت لبيتي، فإذا بالباب يطرق، فخرجت مبادرا، فإذا بأبي القاسم الحسين ابن روح رضي الله عنه راكبا بغلته، قد وافاني من المجلس قبل مضيه إلى داره. فقال لي: يا أبا عبد الله أيدك الله، لما ضحكت؟ فأردت أن تهتف بي كأن الذي قلته عندك ليس بحق، فقلت كذاك هو عندي. فقال لي: اتق الله أيها الشيخ، فإني لا أجعلك في حل تستعظم هذا القول مني. فقلت: يا سيدي، رجل يرى بأن صاحب الإمام بأنه أو يرى بأنه صاحب الإمام ووكيله يقول ذلك القول لا يتعجب منه ولا يضحك من قوله هذا؟ فقال لي: وحياتك، لئن عدت، يعني إذا سويتها مرة ثانية، لأهجرنك. وودعني وانصرف. وهكذا بعض الروايات الأخرى أيضا نتركها، لأنه الغاية مو الاستقصاء فقط، الاستشهاد بمثل هذه الروايات. بعض الأخبار هم تامة السند. خبر ثالث مثلا عندنا، المجلسي يقول عنه إنه حسن كالصحيح في مرآة العقول، يشهد لهذا الذي ذكرناه من استعمال التقية أنهم لم يكونوا معروفين حتى عند عامة الشيعة، ولذلك الشيعة تختار واحد وجيه محل ثقة ويدزور ويدور على وكيل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ويقول له: شوف شواهد وتأكد هل هذا وكيل من الإمام صلوات الله وسلامه عليه وأنه ليس وكيلا. بل يظهر من بعض الروايات الشريفة أنه حتى خواص الشيعة ووجهاء الشيعة لم يكونوا يعرفونه السفراء رضوان الله عليهم، ولذلك لم يكونوا يسلم الأموال لهم أو يسلمون الأموال لهم إلا بعد البينة، مع أن الذين يأتون بالأموال من أطراف البلدان إنما يكونون من وجهاء الشيعة في تلك البلدان. على هذا الأساس نفهم ليش بعد أن استشهد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ليش البعض راح أول مرة إلى جعفر أخو الإمام الذي يوصف بأنه الكذاب، وفي بعض الروايات قولوا جعفر التواب، فقد ادعى لإمامته. فحينما يذهبون إلى جعفر لاختباره، إنما ذلك لأنهم لا يعرفون من الذي يقوم مقام الإمام، بل من هو الإمام، حتى يعرفوا من هو السفير الذي يقوم عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. على هذا الأساس البعض حينما اختبره، اختبر جعفر، لم يسلمه الأموال وذهب ينتظر أن يأتيه خبر، بعضهم يأتيه الخبر من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يعني كما قلنا أنه وجهاء الشيعة في البلدان التي تقع في الأطراف لم يكونوا يعرفون شخص الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، فضلا عن أنهم يعرفونه السفراء وأنهم سفراء للإمام صلوات الله وسلامه عليه. مع هذا لماذا نستبعد أن السلطات لم تكن تعرف هؤلاء السفراء، وأنه لا مجال لاحتمال أنهم كانوا عمالا لها وأنهم يفترون على الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ في الإرشاد أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب الكلين، يعني عن علي بن محمد ثقة، عن الحسن بن عيسى العريضي قال: لما مضى أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام، ورد رجل من مصر بمال إلى مكة لصاحب الأمر فاختلف عليه، وقال بعض الناس إن أبا محمد قد مضى من غير خلف، وقال آخرون الخلف من بعده جعفر، وقال آخرون الخلف من بعده ولده. فبعث رجلا يكنى أبا طالب إلى العسكر، يعني إلى سامراء، يبحث عن الأمر وصحته، ومعه كتاب. فصار الرجل إلى جعفر وسأله عن برهان، فقال له جعفر: لا يتهيأ لي في هذا الوقت. فصار الرجل إلى الباب وأنفذ الكتاب إلى أصحابنا الموسومين بالسفارة، فخرج إليه: آجرك الله في صاحبك، فقد مات، وأوصى بالمال الذي كان معه إلى ثقة يعمل فيه بما يجب، وأجيب عن كتابه، وكان الأمر كما قيل. تبين أنه صاحب صحيح توفى. وهكذا في رواية أخرى قال: فقلت: يا قوم، هذه حيرة، ولا نعرف الباب في هذا الوقت. قال: فقالوا: إنما اخترناك لحمل هذا المال، عوام الشيعة يقولوا له، لما نعرف من ثقتك وكرمك، فاحمله على أن لا تخرجه من يديك إلا بحجة. يعني الخواص ما كانوا يعرفون شخص الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أو على الأقل ما يعرفون السفراء رضوان الله عليهم. وجملة من الروايات الأخرى التي بعضها تام السند بلا شك، فلا حاجة إلى أن نطيل الوقوف أمام مثل هذا الأمر لنثبته. زين، حينئذ يجينا سؤال آخر. على فرض أنه سفير يبقى بشرا، وإذا كان بشرا حينئذ نحتمل فيه أن يخالف الواقع. ألا نحتمل بالسفراء أنهم يمكن أن يخطئوا فيما أخبروا به عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ بل يمكن أن نحتمل أنه يقع في الكذب، لأن ما عندنا استحالة على ثقة أن يقع في الكذب. منشأ المخالفة للواقع لو احتمال الخطأ لو احتمال تعمد الكذب، كيف يكون ثقة؟ وبظاهره ثقة وربما غلب عليه الشيطان، ممكن لو ما ممكن هذا يصير. فالمنشآن موجودان، نعم قد تضيق الدائرة جدا فيما إذا كان ضبطا احتمال الخطأ يضعف جدا، وفيما إذا كان عالي الوثاقة قد نصل في بعض الأحيان أن شخصا من الأشخاص بنظرنا لا يوجد احتمال أن يقع في الكذب. في مقام الجواب عن هذه الشبهة نقول: قضت الحكمة بأن يبعث الله تبارك وتعالى إلى خلقه أفرادا من جنسهم من نوعهم والجنس المنطقي. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ملكا رسولا، يكون من صنفهم أو يكون من صنف بعض الخصوصيات أدنى منهم، ولذلك أنبياء البشر حج على الجن أيضا، هو مو من صنفهم مو من جنسهم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما كانوا يلبسون. بالتالي حتى ولو كان في واقعه ملكا لا تتم الحجة ولا يوافق الحكمة إلا أن يقتنعوا أنه رجل منهم. الأنبياء بشر مثل بقية الناس، ومن تقول له تعال اقتدي يقول لك أين الإمام والنبي مني أنا، أو أين أنا منهم حتى اقتدي بهم. مو أنه بيصير ملك، جانب الاقتداء والسعي إليه راح يضعف عند الناس. فسده باب احتمال وقوعهم في الكذب والمخالفة من خلال المعجزة، ولذلك صار حق طبيعي للناس أن تطالب بالمعجزة، لكن لا أن يكون ذلك على نحو البطر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والقرآن مرات وكرات ينقل عن الأنبياء أنهم إذا جاءوا إلى قوم يطالبونهم بآية ويأتونهم بالآية، لأن هذا حق مشروع. من الذي يثبت لي أن ما تقوله هو الحق؟ لابد أن يكون هناك دليل قطعي أو كاشف قطعي على أنك لم تكذب على أن هذا الأمر ليس منك، فيأتي التحدي بأمر تحدي مسبق، ثم يأتي بالأمر الذي لا يستطيع الناس الإتيان به. بالتالي حينما غاب الأنبياء والقنوات القطعية انتقلت المسألة إلى الناقلين، لكن عندما سد باب العلم تحولت القضية من يقين بالحكم والإخبار إلى يقين بالتعبد، مثل أخبار الثقات اللي بها أكو احتمال مخالفة للواقع لكن الشارع المقدس أمرنا أن نعمل بها. وهذا يعني أنه بعد كل الأخبار إذا لم تكن قطعية في جوانبها الثلاثة، صدور ودلالة والجهة أنها لم تكن على نحو التقية، حينئذ لا يكون المضمون قطعيا. وعلى هذا الأساس صار علم واسع في البحث عن أحوال الرجال، لأنه توجد ضابطة للتمييز بين من يقبل خبره وبين من لا يقبل خبره، وهي الوثاقة. صار علم التعديل والتجريح أو الجرح في الرواة. علم الجرح والتعديل هذا قانون وغربال يتعامل من خلاله مع الموروث الشرعي الذي وصلت غالبيته المطلقة من خلال هذه القناة، حتى نتجاوز مشكلة عدم حصول قطع بصدور تلك البيانات من الشارع المقدس. وهذا العلم قد صارت فيه مفردات تتبع كثيرة من علمائنا. هنا ألفت موسوعات رجالية كثيرة حتى تصير معينة للباحثين، حوت كما هائلا من المعلومات المرتبطة بأحوال الرجال الواردين أو الواردة أسماؤهم في أسانيد الروايات. ومن ضمن الذين تعرضوا لهم لإعمال تلك الموازين عليهم سفراء الإمام الثاني عشر ووكلاؤه في زمن الغيبة. الوكلاء دائرتهم أوسع، أحمد بن إسحاق وغير أحمد بن إسحاق، لكن السفراء بس أربعة. وجود السفراء لا يعني أنه لا يوجد وكلاء، بل كان أكو وكلاء وأكو سفراء. حينئذ يجري على ما خرج من السفراء يجري ما جرى على بقية الأخبار. فإذا وجدنا ضوابط الوثاقة التي على أساسها يقبل الإخبار قد تحققت في السفير، لما لا نأخذ بخبره حتى ولو وجد عندنا احتمال أنه لم يكن مطابقا للواقع؟ وهذا شأن الحجية التعبدية. الحجية التعبدية لا تنفي الاحتمال المقابل، لكن بالتالي تحتم عليك العمل بهذا الاحتمال وإهمال الاحتمال المقابل. وتوجد خصوصية، هاي الخصوصية في الوكلاء والسفراء تجعل قبول خبرهم أولى من إخبارات الآخرين. الخصوصية هاي أو الميزة ناشئة من عدة نقاط. النقطة الأولى أن من المضعفات الاحتمالية في الأخبار نوعا هو احتمال وقوع المخبر في الخطأ غير المتعمد. ومن تحكي لي على مكاتبة شيء مكتوب وطلع عجابة من الإمام، وين احتمال الخطأ؟ مو أنا أنشأت، مو أنا عبرت عن معنى، وهذا الأمر غير موجود في الروايات التي تنقل. قد تنقل بالمعنى، قد يسقط منه شيء، أما مكاتبة مكتوبة بإيده جاية من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إذن لا مجال في التوقيع الصادر من الإمام المعصوم، خصوصا الإمام الثاني عشر عجل الله فرجه الشريف، لا مجال للخطأ في إخراج التوقيع الوارد إليه، لأن دور السفير ليس إلا تسليم تلك المكاتبة التي صدرت بخط الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والمفروض أن كلامنا في التوقيعات الصادرة عن الناحية المقدسة والتي وردت إلينا عن طريق السفراء الأربعة رضوان الله عليهم. الأمر الثاني أو الجهة الثانية في الخصوصية أنه مستوى الوثاقة مختلف من فرد إلى آخر، وبعض الناس تستطيع الجزم بأنه لا يكذب، ومن يتهم مثل زرارة بالكذب والوضع على الأئمة المعصومين عليهم السلام، وهل نحتمل أنه قد قصد إلى الكذب والافتراء؟ والسفراء الأربعة من هذا القبيل، فاحتمال نفي الكذب في مثل زرارة خو ما يرجع إلى الاستحالة العقلية، ما حد يقول خو معصوم. لكن من الناحية العادية تقول عندي جزم، هذا الجزم عادي مع المسامحة في التعبير، علم عادي بأن إخبارات زرارة كلها صحيحة، شأنه شأن كبار الرواة من حيث المنزلة. لمن نقول زرارة لا يقع في الكذب، يعني نفسيته كانت بنحو بحيث نعتقد أنه لا تتأثر بنازعة إلى الإخبار بما يخالف الحقيقة. وهؤلاء الأعلام الأربعة وهم السفراء في الغيبة الصغرى لا شك أنهم كذلك من هذه الناحية. وبعد أكثر إذا قلنا بالمكاتب، يعني يروح ويتعمد يكتب له رسالة وهاي الرسالة يقول وردت من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بلي، الأمر الثالث الذي يساهم في هذه الخصوصية احتمال التقية بالمكاتبات بالنسبة للمعصومين السابقين كان واردا، خشية أن تقع تلك المكاتبة في أيدي السلطات والسلطات تبحث عن الهفوات. وأما بالنسبة للإمام الصاحب عجل الله فرجه الشريف فهو غائب عن أعين الناس، فلا يخاف على نفسه من الظالمين، ولذلك ما يضطر بعد إلى إخفاء رأيه وبيان رأي آخر لأجل موافقة العامة لأجل المحافظة على نفسه. صحيح بعض الروايات وأشرنا إلى ذلك يوم أمس بيّنت أنه العلة في الغيبة هو خوف الإمام على نفسه، لكن بالتحليل واحد من يرجع هي حكمة الله، خصوصا مع ملاحظة بعض الروايات التي قالت إنه لا يظهر السبب في الغيبة إلا عند ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والذي نرجح أن سبب الغيبة هو نوع ابتلاء وتشديد وإعمال غربال للناس ليرتقي مستوى إيمانهم من خلال شدة الابتلاء، ولتتبين الاستحقاقات بالدقة بالنسبة للأفراد. على كل حال الأئمة عليهم السلام السابقين كانوا مضطرين، طبعا هذا الاضطرار قد يصير بعد مدة لأنه ما عندنا فعلا بالمتابعة للتاريخ أنه الأئمة عليهم السلام بأول تصديهم للإمام يصير سعي للإيقاع بهم من السلطات الجائرة. أكو توعد قبل مجيء الإمام الكاظم عليه السلام، وأكو توعد قبل مجيء الإمام الرضا، من يتصدى هارون الرشيد وأبو جعفر المنصور قبل يقولهم من يتصدى للمنصب انطوني خبر أو انطوني اسمه، لكن في الواقع بعديا لمن يجيبوا له الخبر يقولهم ماذا تريدون أن أقتلهم كلهم؟ المتابعة الصير والخوف وراء مدة مديدة من الزمن لمن يشكل الإمام نقطة استقطاب بالمجتمع وتصير إلى معروفية وممكن أنه يسبب خطر عليهم فيسعون إلى التخلص منه بعد متابعة كل شاردة وواردة مرتبطة به صلوات الله وسلامه عليه. هذا بحسب العادة. بالتالي التقية إذا اقتضت شيئا في محل كلامنا فإنها تقتضي عدم صدور التوقيع، مو أن يصدر التوقيع ويكون مخالفا للواقع. ولدينا روايات دلت على تحريم ذكر اسمه، وكفاك به مثلها دليلا على أنه ذكر رواية عنده ولو بمضمون موافق للتقية لو كان فإنه يكون على خلاف التقية. إذن الخبر أو المكاتبة اللي ينطيها في أصل صدورها أكو مشكلة، مو أنها صدرت ومضمونها غير مضمون. المطلوب شخص الإمام، مو المطلوب أنه الإمام يتحدث بحديث يخالف البناء العام للفقهاء المعروفين في ذلك الزمان أو لا. واضح؟ الخبر أو المكاتبة صدرت منه أو لم تصدر، لأنهم يبحثون عن شخص الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فإذا صدرت معنى ذلك إذا كان أكو محذور تحقق، والمحذور لا يستدعي أن تخرج المكاتبة ويكون فيها مضمون مخالف للواقع. على كل حال المضعف النوعي في المكاتبات التي صدرت عن الإمام الثاني عشر عجل الله فرجه الشريف، هذا المضعف النوعي راح يصير ضعيف بالنسبة لهذه المكاتبات قياسا بالمكاتبات لبقية المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، اللي أكو إشكال نوعي بالنسبة لتلك المكاتبات. هذا الإشكال النوعي قد لا يكون بنفس المستوى بالنسبة للمكاتبات الصادرة عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. بليح. وكان أكم متابعة هم شديدة، والإمام كان حريص على سلامة أتباعه. على هذا الأساس كان تصدر توجيهات لبعض أتباع الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأن يعملوا بالطريقة التي يتوقى بها من شر الظالمين. إذن وردت التقية في مضمون المكاتبات لأجل الحفاظ على شيعته، وكلامنا مو هنا بالنسبة للتقية، أن هذا المضمون صدر تقية أو لا، يعني في أصل صدوره، مو يصدر توجيه لأجل الحفاظ افعل كذا لأجل أن تتقي الظالمين. بل لدينا جملة من الموارد في ذلك، مثلا فد مثال على ذلك في قرب الإسناد، قرب إسناد بل في الروايات، مثلا عفوا بعض الروايات ورد الكثير من الإجابات عن موارد شخصية. في الحسن روى الصدوق رحمه الله في كمال الدين عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الصالح قال: كتبت أسأله الدعاء لباداشاله وقد حبسه ابن عبد العزيز واستأذن في جارية وأستأذن في جارية لي أستولدها فخرج استولدها ويفعل الله ما يشاء والمحبوس يخلصه فاستولدت الجارية فولدت فماتت وخلي، أي الإشارة ويفعل الله ما يشاء، وخلي عن المحبوس يوم خرج إلي التوقيع. يعني مدارات وحرص على سلامة الأتباع، مو من جهة بس البيانات، وإنما حتى بالقضايا الجزئية هم يستشيرون الإمام صلوات الله وسلامه عليه. جهة رابعة في الخصوصية التي تجعل هذا المضعف النوعي بالنسبة لمكاتبات الإمام عجل الله فرجه الشريف، هذا المضعف ضعيف، أنه تلك التواقيع معروفة بقرب الإسناد، حيث لا يفصل زمان كبير بين صدور هذه التوقيعات وبين كتابة مجامع الحديث. إيش قد فرق بين توقيع صادر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه اللي توفى سنة 148 على ما أعتقد، وإحنا مجامعنا الروائية أول واحد كتب الكافي، الكافي توفى المؤلف مالته سنة 329 اللي هي نهاية الغيبة الصغرى، يعني فرق على الأقل 150 سنة أو في هذا الحدود. هسه ليش نقول على الأقل متقيد، بس مو بعيد أنه على الأقل 150 سنة، وبين مكاتبة صدرت الآن في زمن الغيبة واللي يجمعها منه، يجمعها الكليني وبعد يجي الصدوق رضوان الله عليه. وبينا يوم أمس أنه الصدوق على ما أعتقد ولادته 314 أو 16، فقرب الإسناد بالتالي يجعل الرواية أقرب إلى مطابقة الواقع من هذه الناحية، يعني كاشفيتها عن الواقع تكون أعلى من كاشفية الروايات التي يكون في سندها مجموعة من الطبقات تصل إلى 5 أو 6 أو ربما إلى أكثر من ذلك، مع ملاحظة أنه أكثر رواياتنا صدرت من الإمامين الصادقين، من الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليه. إيش قد فرق بين وفاة المعصومين عليهم السلام وبين كتابة تلك المجامع الروائية؟ زين، النقطة الخامسة، التوقيعات الصادرة عن الإمام الحجة كلها بدايتها مو بس ثقة، ثقة وعالي في الوثاقة، بينما الروايات التي جينا عن بقية المعصومين صلوات الله وسلامه عليه مش قد بيها أكو الراوي المباشر عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يكون مجهولا أو يكون ضعيفا. ستة، لما كان من استتار الإمام عجل الله فرجه الشريف ما كان، عرف الشيعة أن الخبر لا يأتي من كل أحد، ولذلك ما يقبلون من كل واحد يخبرهم، مو مثل روايات أخرى ممكن أن تنقل عن الأئمة المعصومين الآخرين صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا قد يكون أدعى لارتداء الناقلين، إذا ينقل ما حد يصدقه لمن ينقل؟ لا ننفي احتمال الكذب، لا ننفي احتمال الافتراء، لكن دائرته الضيق. إذا بالتحليل وصلنا إلى أنه ليس من السهولة أن يصدقه الناس، يبقى احتمال إيه نعم، بس إيش قد مستوى اهتمام الناس به؟ أنتوا ترحون لفلان، خروحوا لفلان اللي هو معروف علم بالوثاقة ومثلا وهو السفير. بعد سبعة، أمارات التوثيق وشواهده كانت أقرب للرجاليين الأوائل من إجوا يوثقون، يعني من يجي النجاشي ابن الغضائري الكشي بعدهم الشيخ الطوسي مثلا، ولو النجاشي قريب على الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، إيش قد فرق بينهم وبين ذول الرواة اللي نقلوا توقيعات عن المعصوم الثاني عشر عجل الله فرجه الشريف وبين من نقل عن الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما؟ إيش قد تبقى هاي العلامات والحواكي عن وثاقة وعدم وثاقة الرجال. فإذا شواهد التوثيق موجودة لقلة الفترة الزمنية التي تفصل بين الرجال الذين وردوا في أسانيد التوقيعات الشريفة عن الإمام عجل الله فرجه الشريف وبين مؤلفي الكتب الرجالية قياسا بما يفصل من الزمان بين الرواة الكثر عن زمن الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما وبين نفس أولئك الذين ألفوا في كتب الرجال. بل ثمانية في الوقت الذي لم يشكل تكذيب واضعي الأحاديث على الأئمة المتقدمين صلوات الله وسلامه عليهم نوع ظاهرة، بس بالنسبة يعني تكذيب الأئمة لهؤلاء الأفراد، لكن أكو ظاهرة كانت في زمان الإمام الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه، تصدوا إلى بيان الكاذبين عليهم. من أمثال الشلمغاني الشريعي أو الشريعي والنصيري والإمام عليه السلام يخبرهم ويقول لهم هؤلاء لا تطمئنوا إلى شيء منهم. مثلا جاء في توقيع نقل توقيع الإمام في لعن الشرعية أو الشريعة والتبري منه، وهو أول من ادعى مقاما لم يجعله الله فيه، الإمام يصد إلى بيان أنه ليس ثقة. وجاء بعده محمد بن نصير النميري، لكن لعنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه وتبرى منه. واحتجب عنه محمد بن عثمان، وربما كان لأن ثلاثة من محمد بن عثمان، لكن ما يفعله عن أمره وإنما يفعله عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وممن ظهر التوقيع بلعنه والبراءة منه أحمد بن هلال الكرخي، وقد خرج التوقيع فيه على يد أبي القاسم الحسين بن روح والبراءة منه. في الرواية احذر الصوفية المتصنع، بعد ما اجوا أهل العراق وأخبرهم السفير وما قبلوا، ثم ذلك هم ما قبلوا مرة ثانية، وأرسلوا بعد ذلك أحد وجوههم وخرج هذا التوقيع احذر الصوفية المتصنع، وهذا كان حاج 54 سنة، بل 20 منها حج على قدمه. والرواية معروفة ودعاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه دعا عليه. وممن خرج التوقيع بلعنه والبراءة منه محمد بن علي المعروف بالشلمغان المعروف باسم أيضا العزاقري، هذا أشرنا له سابقا. ما كان هذا يظهر في زمن الأئمة عليهم السلام السابقين ويقولون فلان كذاب فلان مفتري فلان لعنه الله، إلا في حالات نادرة. 9 بعض هذه الروايات التي نقلت عن الأئمة عليهم السلام في زمن الحضور قد نقلت بالمعنى ولم تنقل باللفظ، تدرون من تتحول الرواية من اللفظ إلى المعنى قد يشتبه هذا في فهمها فتبتعد عن الواقع والمعنى الذي أراده المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أما في المكاتبة الكلام نفسه للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فلا يصير احتمال خطأ في النقل ولا يصير احتمال خطأ في الفهم، فينتقل تبعا لذلك إلى من ينقل له مثل هذا الحديث. طبعا لست وأنا في مقام استعراض هذه النقاط التي تقلل من المضعف النوعي في المكاتبات التي صدرت من الإمام الثاني عشر عجل الله فرجه الشريف، لست بصدد إثبات حجية جميع التوقيعات، بل أقول هذه مقربات وضوابط الحجية التي نعمل بها في كل النقول الواردة أو الروايات الواردة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، سواء كان بنحو المكاتبة أو كان بنحو الإخبار الشفهي، الضوابط العامة هناك تجري هنا طابق النعل بالنعل. لكني على الأقل أريد أن أقول إنه في الحد الأعنى في الحد الأدنى نمتنع عن النظر إلى التوقيعات الصادرة عن الإمام الثاني عشر عجل الله فرجه الشريف بعين الريبة دائما. بلي فإذا تمت أسانيد التوقيعات حينئذ لا بد من الأخذ بها. أنت اللي عندك مشكلة لما تجي وتقول هاي التوقيعات من يقول صادرة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أولا أنا ما أدعي أنها صدرت من المعصوم، وإنما أقول يمكن أن تكون صادرة، ولذلك أعمل فيها ضوابط الحجية والقبول. بس الآخر يشكل عليها نوعا ويقول إنها لم تصدر، وأن من أخبر بها كانوا يعملون للسلطات الحاكمة في ذلك الزمان. هذا كله من جهة. من جهة أخرى يعزز النتيجة اللي وصلنا لها في وثوقنا بالسفراء الأربعة، أنه يوجد حق طبيعي كان للناس أن يأتوا إلى المعصومين ولو كانوا أما ويطلبون البينة والحجة. وهنا أيضا تحدثنا الروايات عن أن الناس كانت تطلب من هؤلاء السفراء الأربعة أن يأتوا بما يثبت بنحو القطع أنهم لا يتحدثون من عندهم، وما أكثر المفردات التي كانت فيها شواهد على صدق ما يقولون من إخبار بمغيبات لا يعلم بها إلا ذلك الشخص، فلا بد أن يكون من علم بها من طريق آخر اللي هو الطريق الغيبي، وما أكثر المفردات في ذلك. وكل ما طبعا تصير الأمور أكثر غرابة يصير طلب البينة أكثر موضوعية، وأن يقال بأن شخص الإمام عجل الله فرجه الشريف موجود، وأن السلطات بكل إمكاناتها تطلبه فلا تقدر عليه، وأنه لا يعرف شخصه بين الناس وتصدر منه التوقيعات، هذا يستدعيه أن يطلب الناس البينة مرة بعد أخرى على وجوده وعلى صدق قولهم بخصوصه صلوات الله وسلامه عليه. نعم، هذه المفردات بالتالي تأكدنا، والنقل التاريخي هم يأكدنا أنه تكون المعجزات أكثر لزوما عندما يصبح الحديث عن دعوة غريبة خارجة عن المألوف، وهذه قد تحققت فيه عجل الله فرجه الشريف بنحو لم يتحقق لمثله، خصوصا مع طول تلك المدة بهذا النحو حجة وغيره، على الأقل يعني في زماننا، وإلا لأحد أن يشكل علينا وينقض بالخضر الذي طول حياته أكثر من الإمام عجل الله فرجه الشريف. أي الغرابة بالقضية حينما يولد شخص من غير أب يريد معجزة قاطعة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالوا بلي، أجاءها المخاض إلى جذع النخلة. مريم عليها السلام حينما صارت تلك الحادثة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها، استدعى ذلك أن ينطق عيسى في الصغر، مو يم مريم وإنما يم ذول الناس، فأتت به قومها تحمله، وصار السؤال والاتهام، وذهبت الأوهام بعيدا بخصوصها صلوات الله عليها، لقد جئت شيئا فريا، ويأتي الجواب منه، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. القضية غريبة أن يولد شخص من غير أب، بمنتهى الغرابة قال إني عبد الله، وآتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخره. حينما تضيق الآفاق على النبي موسى عليه السلام ومن معه بعد أن سعى فرعون إلى قتلهم جميعا، حينئذ تأتي تلك المعجزة ليشق البحر به، الإشارة إليه بالعصا، فيكون كل فرق كالطود العظيم إلى آخره، حتى وصل الأمر إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. جرى ذلك بخصوص الأئمة، وجرى حتى بالنسبة للسفراء رضوان الله عليهم. طبعا وارد جملة من المفردات في كتب الرجال في توثيق هؤلاء السفراء الأربعة، اللي يحب يراجع في كتب الرجال ما ورد فيهم صلوات الله وسلامه عليهم. بقى عندنا فد نقطة، البعض صرح بهالشكل بأنه من قال إن هذه التوقيعات هي التوقيعات الصادرة عن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، خصوصا وأنه الناس ما تعرف خطأ. وهذا باطل بلا شك، لأنه لدينا نقول، النقول تقول بأن بعض أصحابه كانوا يعرفون خطه، هذا بخط الإمام كنت رأيته، وهذا بجملة من المفردات والشواهد. اليوم آخر يوم في سلسلة هذه البحوث، أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يحسن العاقبة لنا جميعا، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.